طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في الفرائض، وقلنا الأولى في التسمية يقولون علم المواريث ويقولون علم الفرائض، فما هو الأقرب إلى لفظ القرآن أن يقال علم الفرائض أو يقال علم المواريث؟ هذا من باب الأولوية وليس التخطئة. عند من إيش الأولى، أن يقال علم الفرائض أو يقال علم المواريث؟ عندك يا أخي علم الفرائض لقوله الدليل، لأن الله جعله، لأن الله وصفه بذلك في القرآن فقال نصيبا مفروضا وقال فريضة من الله. قال رحمه الله تعالى: الحقوق المتعلقة بالتركة، أي الحقوق المتعلقة بالتركة بعد موت الميت، بعد موت الميت، هي خمسة حقوق على الترتيب، أي في مذهب الحنابلة: مؤن التجهيز ككفن وأجرة حفار وغسال وحمال ونحوه. نقيد ونقول بالمعروف، نقيد ونقول بالمعروف، لا يكون فيها إسراف، لأن المال مال ورثة فلا نسرف. يقول الكفن لو كان يكلف 3000 ريال، قال جيبوا له كفن ب30,000، هل هذا بالمعروف؟ جيبوا له كفن ب30,000، هذا بالمعروف ولا بغير المعروف؟ هذا بغير المعروف. جيبوا له كفن مثل الناس بكم؟ ب3,000 مثلا، لأن الأجر الزائد هذا في السعر هو من تركة الناس، هذه تركة ستقسم، هذه تركة ستقسم. إذن مؤن التجهيز ككفن، أجرة حفار، صاحب القبر كم يحتاج؟ قالوا اعطوا 5,000، صاحب كذا يحتاج كم صاحب الكفن، وغسال وحمال ونحوه، قلنا لا بد أن تقيد بالمعروف. قال: فهي مقدمة عند الإمام أحمد رحمه الله على الحقوق المتعلقة بعين التركة، سيأتي الكلام على الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، وهذا له أدلة كثيرة، منها حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته، الرجل الذي كان في الحج في يوم عرفة فسقط فانكسر عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين، ولم يقل هل عليه دين، هل عليه شيء، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إيش؟ كفنوه في ثوبين. كذلك قصة مصعب بن عمير في صحيح البخاري، قصة مصعب بن عمير في صحيح البخاري، قال: فوجدنا له شملة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الديون ونحوها، هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ويستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه أصحاب الديون ممن مات، كما في حديث أبي قتادة، قال: يأتوني للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة فيقول: هل عليه دين؟ ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا ألبستموه ثياب الكفن وعليه ديون؟ أنت معي يا بانس؟ فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجع. وذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه قبل أن يكفن تخرج الديون التي في الذمة، هل فهمنا هذا؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم، والدليل يدل على رجحان مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذن إذا جاء الجمهور على الميت يقول: لا تكفنوه، أولا شوفوا عليه شيء، هذا من يسأل هذا السؤال؟ جمهور العلماء من الحنفية المالكية والشافعية، إذا جاءوا إلى ميت أول شيء يطالبون به إيش؟ دفع الديون التي عليه. هل عرفنا هذا؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم. وقلنا الأدلة تدل على رجحان ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عند الإمام أحمد خلافا لمن؟ للجمهور. خلافا لمن عندك يا أخ بشير؟ خلافا لمن؟ للجمهور، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. يقولون إيش؟ أول شيء يبدأون بهش قبل مؤن التجهيز، يبدأون بهش يبدأون بالديون ونحوه، الحقوق المتعلق بعين التركة أول ما يبدأون، وهذا مذهب مرجوح. قال لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، فإن لم يخلف الميت تركة أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته في حياته. إذا كان ليس له مال يجهز منه، أي له تركة يجهز منها، فإنهم ينتقلون إلى ورثته، يقول لورثته كفنوا ميتكم، ادفعوا قيمة القبر، ادفعوا قيمة الحفر ونحو ذلك. قال الحق الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، كدين برهن وأرش أرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. دين برهن، استدان من رجل دينا وأعطاه رهنا، استدان من شخص دينا وأعطاه رهنا، قال هذا البيت رهن مقابل الدين. هل عرفنا صورة المسألة؟ دين برهن، دين برهن. هذا كان زمان منتشر في هذه البلاد بكثرة، يأتي الواحد يرهن البيت ويأخذ إيش؟ فلوس، ويروح تنزانيا، يروح كذا، يروح دولة ويهاجر ثم يرجع يفك إيش؟ الرهن، ويقول هذه فلوسك اللي أخذتها منك، ويسترد البيت. هل عرفنا هذا؟ دين بإيش؟ برهن، دين برهن. إذن الحق الثاني قبل قسمة التركة، قبل ما نقسم التركة ونعطي صاحب النصف النصف، صاحب الثمن صاحبة الثمن الثمن، صاحبة الربع الربع، قبل أن نتصرف أي شيء في المال، أول شيء بعد أن نجهزه من فلوسه من ماله على الراجح، ننظر هل عليه دين برهن، سد الدين من أجل يرجع الرهن إلى أهله. كم؟ قالوا والله الرهن مليون. كم التركة؟ 10 مليون. أعطوا صاحب الدين كم؟ المليون اللي عليه. هل فهمنا هذا؟ وأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني، يوم من الأيام مثلا صدم إنسانا، صدم إنسانا، فقرر عليه القاضي أن عليه أرش مثلا قيمة كسر اليد، وهي مبلغ مقداره أرش مقداره مثلا 50,000 ريال مثلا. ثم هذا الرجل مات فجأة، فيأتي القاضي ويسأل هل عليه أرش جناية، يعني عليه دية، عليه تعويض الناس بسبب تلف في سيارتهم أو تلف في محلهم أو كذا، أرش جناية حصلت منه على غيره من الناس أو من دوابهم؟ قالوا نعم. قالوا ادفعوا من التركة قبل أن تقسموها على الورثة قيمة الأرش كاملا. كم؟ قالوا والله عليه 100,000 أرش. خلاص كم التركة؟ قالوا التركة 1,000,000. خرجوا من 1,000,000 كم؟ 100,000. يدفعونها لمن؟ وروش للناس الذين حصل لهم جناية. قال الحق وهذا الحق مقدم عند الجمهور على إيش؟ هذا الحق مقدم عند الجمهور على إيش؟ عندك يا أبو عبد الرحمن هذا الحق رقم 2، عند الجمهور رقم كم؟ هذا رقم 2 عندنا. طيب عند الجمهور هذا رقم كم بيكون؟ رقم 1، ديون متعلقة بعين التركة يجب أن يدفعها يصفيها كامل قبل أن يأتي موضوع الكفن، موضوع القبر، موضوع كل هذا يجنب عند الجمهور. أول حاجة الديون اللي عليه أرش، عليه غرامة، عليه ما أدري إيش، عليه كذا، عليه كذا، حقوق تدفع كامل. بعد ذلك يأتي موضوع جهزوه، كم يكلف الكفن، كم يكلف كذا. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. قال الثالث: الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة كدين بلا رهن. يعني جاء واحد قال والله هذا الرجل طلب مني قرض، هذا الرجل طلب مني قبل موته قرضا، كم مقدار القرض؟ قال والله طلب مني 500,000 ريال. قلنا معك شهود؟ قال نعم، هذه الشهود وهذا الصك وهذه الورقة وهذا كذا. خلاص ثبت أن لهذا الذي يطالب له كم؟ 500,000. عند هذا المتوفى كم له؟ 500,000. قال القاضي قبل ما تقسم التركة وقف، كم التركة؟ قالوا التركة مثلا 10 ملايين، ينزلون منها كم؟ 500,000. يقولوا 500,000 هذه تنزل لمن؟ لصاحب الدين المطلق، دين مطلق بغير راهن بغير كذا. كذلك أيضا الزكوات، إنسان تاجر له سنوات ما يزكي يدخل في الديون المطلقة، زكوات عليه ما يزكي، عليه زكوات ما زكاها. أنت معي يا بانس؟ فجاء ومات، فجاء المحاسب قال يا جماعة نحن لنا 5 سنوات ما نزلنا الزكاة، لنا كم؟ 5 سنوات ما نزلنا الزكاة. نقول قبل قسمة التركة وقفوا، كم التركة؟ قالوا 100 مليون. قلنا كم زكاتكم في كل عام؟ قالوا كذا. كم زكاتكم في 5 سنوات؟ قالوا تطلع حوالي مثلا 1.5 مليون مثلا. نقول لهم قبل أي حاجة نزلوا إيش؟ الزكوات، لا تعطوا الورثة شيء، ما هو وقت قسمها الآن، اعطوا الزكوات. كذلك أيضا مسألة الحج عند جمهور العلماء، مسألة الحج، إنسان عنده مال يقدر يحج، عنده مال أرض منتظر ارتفاع الأسعار، طيب يا فلان حج، قال والله الأرض السنة هذه شوية، السنة الثانية يمكن ترتفع، طيب بعدين السنة الثالثة مات، عنده أرض كان يستطيع أن يحج بها، ما حج. أول حاجة يأتي القاضي يقول عليه حجة، قالوا نعم، مستطيع ولا ما هو مستطيع؟ قالوا نعم مستطيع، عنده أرض لو باعها بيحج، وبيحج يجمعوا ناس لكنه يماطل، كل سنة يقول يمكن ترتفع الأسعار، السنة هذه نزلت، والله السنة اللي قبلها كان ارتفعت، يمكن لما جاءه الأجل ومات. نقول لهم قبل كل شيء نزلوا قيمة إيش؟ قيمة حجة من تركته، نزلوا قيمة حجة من تركته، هذا أول شيء. كذلك الكفارات كذلك ونحوها تخرج، هذا الحق الثالث. الحق الرابع: الوصية بالثلث فما دونه لغير وارث. الوصية بالثلث فما دونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وكان مريضا، فقال يا رسول الله إني مريض بمكة ولا يرثني إلا ابنه، لا يرثني إلا ابنه، إلا ابنه معنى ما ليس عندي إلا بنت واحد، ليس عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، قال أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا، قال أفأتصدق بثلث مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كبير أو قال كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أهل العلم يكره الثلث، يجوز مع الكراهة، والأولى الغض من الثلث، كلما نزل من الثلث كان أولى، كلما أنزل من الثلث كان أولى. تجوز الوصية بالثلث. يأتي القاضي ويسأل هل أوصى بشيء؟ قالوا نعم، أوصى لابن أخته، هذا من ذوي الأرحام، أوصى لبنت عمته من ذوي الأرحام، أوصى لفلان من الناس، كم؟ قالوا أوصى له بالثلث. قال خرجوا من التركة الثلث الآن، خرجوا كم؟ الثلث. كم التركة؟ قالوا التركة مثلا 30 مليونا، كم الثلث؟ 10 ملايين تخرج كاملة. يبقى للورثة كم؟ 20 مليون هي عليها القسمة. الوصية بالثلث فما دون، وهذا أفضل لغير وارث. أما لغير وارث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أمامة: لا وصية لوارث، وروي عن غيره من الصحابة لا وصية لوارث، يعني رجل أوصى لابنه بالثلث نقول الوصية إيش؟ باطلة، لا يعمل فيها بشيء إلا إذا تراضى الورثة. ركزوا على هذا الكلام، هذا اللي عليه الفتوى للجنة الدائمة. إذا تراضى الورثة قالوا هذا أخونا الكبير وتعب مع الوالد كذا، نحن راضون، فتصير عطية لا وصية. إيش معنى هذا الكلام عندك يا أبا عبد الرحمن؟ تصير عطية من الورثة لا وصية، تصير من باب العطية لا من باب الوصية. هل فرقنا بين البابين؟ لو كانت وصية كانت إيش؟ باطلة. لكن لما بطيبة نفس رضي الورثة صارت عطية، أي عطية بطيبة نفس ممن؟ من أهل المال، أهل الورث، فانتقلت إلى كونها عطية. أما لو كان يقول لا أنا لا أريد الوصية حقي، يقول له القاضي ما لك شيء. ليش؟ ليش ما لك شيء؟ عندك يا أخي عبد المال، لأنه لا وصية لوارث. قال الحق الخامس الإرث، وهو المقصود بالذات. بعد الأربعة هذا يأتي موضوع الإرث وقسمة التركات، تقسم التركة على وفق ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هل أحد لم يتضح له شيء؟ يعني الميت، لا هو جان أرش، لأنه جان الأرش يعني العوض، يعني صدم ناس بالسيارة وعور ناس، يصير جانيا ولا ما هو جاني؟ ما هو جاني؟ جاني، جنى عليهم بصدمهم ولو بغير قصد. لا 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 لا، المراد بالميت نفسه، لأنه يصير جانيا على غيره، فيحكم عليه القاضي ويقول حكمنا عليك تصليح السيارة ومبلغ كذا قيمة العلاج وقيمة الكسور حق فلان، ومبلغ كذا قيمة كذا، ومبلغ كذا قيمة كذا، يصير جانيا على غيره، فهذا يسمى جانيا في هذا الحال. طيب إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.